بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع شرح أحاديث عمدة الأحكام ومع الحديث الرابع في باب الرضاع. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو الحديث الرابع من كتاب الرضاع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل ذات يوم إلى بيته، إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فوجد عندها رجلا. في بعض الروايات أنه وجد ذلك الرجل جالس، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر علاقته بعائشة، ولعله عليه الصلاة والسلام يعرف أن لعائشة يعني إخوانا من الرضاعة كما ثبت هذا في حديث أبي القعيس، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف عين هذا الرجل أنه من إخوانها في الرضاعة، ولهذا سأل صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. فهذا يفيدنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أهل بيته وينظر في حالهم ويتعرف على أخبارهم، فقال: من هذا؟ فقالت: أخي من الرضاعة. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه عائشة وسائر الزوجات وعموم المسلمات إلى هذه المسألة المهمة. ما هي هذه المسألة؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، يعني تأملنا وتفكرنا وعرفنا من إخوانكن، أي الذين ثبت لهم هذا الحق، حق الخلوة والمحرمية وما أشبه مما يترتب على الرضاعة. أي انظرن من إخوانكن من الرضاعة. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوقت وتلك الحال التي تحرم فيها الرضاعة، فقال: فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. فهذا بيان لذلك الوقت الذي تؤثر فيه الرضاعة، وهو كونها في حال الصغر. هذه كلمة إجمالية عن معنى هذا الحديث، لندخل بعد ذلك إلى تفصيل ما يتعلق به من معاني وأحكام. قولها رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي دخل إلى حجرتها وعندي رجل. الواو هنا واو حالية، أي والحال أن عندي رجل. دخل علي حال كوني عندي رجل. وفي رواية أن ذلك الرجل كان قاعدا، عندي رجل قاعد، أي في بيته صلى الله عليه وآله وسلم وفي حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال: من هذا؟ سؤال يسأل عن ذلك الرجل، من هو وما هي شخصيته، من هي ما هي شخصيته أو ما هو اسمه. فقالت: أخي من الرضاعة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغير وجهه، وفي رواية أخرى: فعرفت في وجهه الكراهة أو الغضب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غيرة، حيث لم يعلم أن هذا الرجل من إخوانها في الرضاعة. ولذلك نستفيد من هذا المقطع أن للرجل أن يتفقد أهل بيته، وأن يسأل عمن دخل وعمن جلس، وأن يعرف علاقة هذا الإنسان بأهل بيته. فهذا من الغيرة المحمودة الواجبة على الرجل، أن يتعرف ما يكون في بيته وأن يتفقد أحوال أهل بيته. تغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهرت الكراهة في وجهه لما كان هذا الرجل لا يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. ولعل هذا الرجل ابنا لمن؟ لأبي القعيس، ذلك الرجل الذي أرضعت زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه مر معنا أن أبا القعيس زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها، وبالتالي صار أبناؤه إخوة لعائشة رضي الله تعالى عنها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة انظرن من إخوانكن. والخطاب توجه من يعني المفرد إلى جماعة النسوة: انظرن من إخوانكن. فكأن هذا الخطاب لها ولصويحباتها من بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب لها ولسائر الزوجات: انظرن من إخوانكن، أي الذين ثبت لهم حق المحرمية بالرضاع. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها ويأمر غيرها بالتفكر والتدبر والتأمل والبحث والنظر في ماذا؟ في من يصح رضاعه وتثبت المحرمية برضاعه، ويأمر بمراجعة حال هذا الرضاع وعدد الرضاعات وغير ذلك مما له تأثير مباشر في تحريم المرأة على الرجل. فكأنه قال: انظرنا ما سبب هذه الأخوة، هل هو رضاع ينشر التحريم أو لا، هل كان الرضاع في وقته، وهل كانت الرضاعات بالعدد المشروط لثبوت الحرمة أم لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى ذلك، ثم إنه علل كلامه فقال: فإنما الرضاعة من المجاعة. الفاء هنا فاء تعليلية، يعلل النبي عليه الصلاة والسلام قوله: انظرن من إخوانكن، ثم يقول حاصرا الرضاعة التي تحرم حال كونها من مجاعة، فيقول: إنما الرضاعة من المجاعة، وإنما أداة حصر وقصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الرضاعة التي تحرم ما كان سببها المجاعة. والمعنى المقصود بقوله فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي تنشر الحرمة وتوجب المحرمية، ما كانت حال الجوع الذي يدفع باللبن. الجوع الذي يدفع باللبن، والجوع الذي يدفع باللبن لا يكون إلا حالة الصغر، لا يكون إلا حالة الصغر. فكأنه عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن الرضاعة المؤثرة في التحريم هي التي تكون حال الصغر، أي حال اغتذاء الطفل باللبن، حال اغتذاء الطفل باللبن، حال كون ذلك اللبن هو عمدة ما يغتذي به الطفل، أو عمدة ما يطعمه الطفل ليسد جوعته وليتركب منه اللحم ولينشز منه العظم. إذن العلة التي يترتب عليها حكم بالتحريم هو ثبوت الجزئية بين الطفل وبين من ارتضع منها، والجزئية متى تكون؟ متى كان اللبن سببا في نبات اللحم ونشر العظم. فإذا كان اللبن في حال الصغر فإنه الذي يبني هذا الجسم، فيثبت أن اللبن المتولد من هذه المرأة وزوجها الذي كان سببا، المتولد من هذه المرأة وزوجها الذي كان سببا في ثيوب هذا اللبن وإدرار هذا اللبن، هذا اللبن يحمل جزءا من الرجل وجزءا من المرأة. هذا اللبن يبني جسد ذلك الطفل، فتأتي العلاقة بأن هذا الطفل جزء من الرجل وجزء من المرأة، عندها يأتي حكم التحريم واضحا وظاهرا وبينا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية من الجوع حال الصغر، إلا المغنية من الجوع حال الصغر، كقوله تعالى: وأطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب، لنا أن نسأل، وهذه مسألة مهمة: ما هو وقت الرضاع المحرم؟ ما هو وقت الرضاع المحرم على وجه الإيه؟ على وجه الحصر والتحديد؟ نقول: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال كثيرة، أشهرها خمسة. القول الأول لجمهور الفقهاء وهو أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، يعني إلى الحولين أي رضاع يقع فهو محرم، يعني جالب للحرمة ومؤثر في التحريم. هذا مذهب الجمهور من الصحابة والأئمة، فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو أيضا مذهب صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. والقول الثاني أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام مطلقا، ما كان قبل الفطام مطلقا، وهذا قول منقول عن الأوزاعي وعكرمة وقتادة، وهو أيضا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما معنى قولنا ما كان قبل الفطام؟ الفطام قد يقع قبل السنتين وقد يقع بعد السنتين بقليل، فالعبرة عند أصحاب هذا القول من التابعين ومن السلف هو أن يبقى الطفل مغتذيا باللبن، فما دام عمدة غذاء الطفل وأساس طعامه هو اللبن فإن هذا يكون سببا للتحريم، أي إذا كان الطفل يرضع الثدي يشرب اللبن ولما يفطم بعد، فإن كل رضاع يقع منه لثدي امرأة أجنبية فإنه يجلب التحريم، سواء كان هذا قبل الحولين أو كان بعدهما. القول الثالث هو قول أبي حنيفة وقول لزفر أيضا، وهو أن الرضاعة المحرمة تمتد إلى 30 شهرا، تمتد إلى 30 شهرا، يعني كم؟ سنتان ونصف. طيب، والقول الرابع هذا قول زفر، وهو أن الرضاع المحرم يمتد إلى 3 سنوات. والقول الخامس أنه إذا وقعت الحاجة إلى الرضاع فإنه لا يتوقت بوقت، إذا وقعت الحاجة إلى الرضاع فإنه لا يتوقت بوقت. وأشهر من نقل عنه هذا القول هو من؟ هو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، قد عملت بهذا القول في نفسها فأدخلت عليها برضاع الكبير من احتاجت لأن يدخل عليها، بأن أمرت بعض أخواتها أو بنات أخيها بأن يرضعن ذلك الرجل فصارت خالته من الرضاعة أو نحو ذلك. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند الحاجة، كحاجة من؟ كحاجة سهلة زوجي امرأة سهلة رضي الله تعالى عنها لما كان عندها سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، ووجدت الكراهة في وجه أبي حذيفة، فقالت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو هذه الحال، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام في إرضاعه كما سيأتي بيانه عند ذكر الأدلة. إذن الأقوال المتحصلة خمسة. هذا القول الأخير قول عائشة رضي الله عنها مال إليه ابن تيمية، وبه قال الشوكاني وانتصر له من قبل ابن حزم من الظاهري، وهو القول الخامس. هناك أقوال أخرى نعرض عنها لأنها يعني ضعيفة في مأخذها، فهذه هي الأقوال المشهورة. إذا أردنا أن نستدل لأقوال هؤلاء الفقهاء فإن مذهب الجمهور، مذهب الجمهور ظاهر الدلالة والأدلة عليه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الآثار المنقولة عن الصحابة، وهو أيضا ظاهر في معناه أي في المعقول من الأدلة. فمعنى قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين الله عز وجل أن الرضاعة التي تؤثر في التحريم ما كان إلى حولين كاملين. الرضاعة التي تؤثر هي ما كان إلى حولين كاملين، فتمام الرضاعة إلى حولين، فهذا يدل على أن الرضاعة بعد الحولين لا تنشر حرمة ولا تورث علاقة بين من ارتضع وبين المرأة التي أرضعت. ثم نجد أيضا حديث الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقد بينا أن المقصود بقوله إنما الرضاعة من المجاعة أي حال كون اللبن هو الذي يسد جوعة هذا المرتضع، وهذا يكون في الصغير دون الكبير، هذا يكون في الصغير دون الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وهذا لا يكون إلا متى؟ أيضا حالة الصغر. وهذه الحديث بجملتها أفادت أن الحولين هما أو هو زمن الرضاع المؤثر، وينقل عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة لا رضاع إلا ما كان في الحولين، أي لا رضاع ينشر الحرمة وتثبت به الأحكام إلا ما كان في الحولين. إذن هذه أقوال الصحابة وأخبار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قبل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. واستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، لكننا نرجئ هذا الدليل عند مناقشة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذه الأدلة بجملتها أفادت أن الزمن المؤثر هو زمن الحولين. طيب القول الثاني هو قول من قال بأن هذا إنما يكون إلى الفطام، فما بعد الفطام لا تؤثر فيه الرضاعة، ولا يتقيد الفطام بأن يكون عند الحولين أو قبلهما أو بعدهما، فحيث كان الطفل عمدة غذائه اللبن فإنه يثبت التحريم بالرضاع، فربما فطم الولد بعد حولين بشهر أو شهرين أو ثلاثة، فالتحريم عندئذ يثبت سواء كان قبل أو بعد. ومعنا حديث أم سلمة الذي ذكرناه وهو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وفي زيادة هذا الحديث في آخره وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، وهذا يدل على اعتبار الفطام، أي لا رضاع يحرم إلا ما سلك في الأمعاء زمن التقام الثدي، يعني لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، أي لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن وكان في زمن التقام الثدي. وزمن التقام الثدي هو ماذا؟ هو عند الجمهور إلى الحولين، وعند أصحاب القول الثاني هو إلى الفطام لقوله عليه الصلاة والسلام وكان قبل الفطام. طيب، وهذا يدل لأصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثالث بما استدلوا؟ قول أبي حنيفة رحمه الله يستدل فيه أو عليه بقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. قال يعني هذا أن الفصال وهو الفطام يكون بعد 30 شهرا، وثلاثون شهرا يعني سنتان ونصف. كيف استدل أبو حنيفة؟ قال الحمل والفصال 30 شهرا فهو محمول باليد والحجر، محمول باليد والحجر 30 شهرا، فالرضاع المحرم يمتد إلى 30 شهرا. وعن الزفر من الحنفية، هذا القول الرابع، قال 3 سنوات. من أين جاء بهذه التقدير أو بهذا التقدير؟ قال إن الطفل لا يتغير حاله ولا يتحول عن الاغتذاء باللبن فجأة، وإنما إذا فصل أو فطم بعد الحولين فإنه يبقى جسده معتادا اللبن، منتفعا به، مغتذيا به بشكل أساسي، فلا يتحول حتى تمر عليه الأحوال المختلفة وهي الفصول الأربعة. وهذا يجعلنا نقدر سنة، لأن السنة هي التي تمر فيها الفصول الأربعة، لذا قال بالأربعة فصول أو بالثلاث سنوات. طيب، ثم القول الأخير وهو قول من قال بأنه لا يتوقت هذا بوقت إذا احتيج إليه، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا استدل له بحديث أم سلمة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع. الأيفع يعني ما له أو ما ناهز 20 سنة. الأيفع من ناهز 20 سنة. ما أحب أن يدخل علي، هكذا تقول أم سلمة لعائشة رضي الله عنها. فقالت ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ ثم ذكرت أن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، يعني من دخوله علي شيء. وفي بعض الروايات أنه يدخل عليها وهي فضلة، يعني تلبس لباس مهنتها، يعني متخففة متبذلة في بيتها، فيظهر منها يعني ما يظهر من المرأة عادة عند قيامها بأعمال بيتها. فرأت الكراهة في وجه أبي حذيفة، وسالم هذا مولى أبي حذيفة عتيقه، فماذا كان؟ أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا ترى سالما إلا ابنا لها، لأنه ربته عندها أو تربى في بيته، فهي لا تراه إلا كأحد أولاده. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه حتى يدخل عليك، وفي رواية أرضعيه 5 رضعات، وفي رواية أرضعيه تحرمي عليه. هذه روايات صحيحة كثيرة متكاثرة على أن سالما ارتضع من زوج أبي حذيفة، فكانت له أما في الرضاع، وكان ذلك بعد أن نبتت له لحية، كان هذا بعد أن نبتت له لحية، فكان هذا الحال خاصا بسالم. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت أن هذا يمكن أن يتعدى سالما إلى غيره، وأن الرخصة إذا وجدت أسبابها فإنها تناط بتلك الأسباب. ما هي أسبابها؟ الحاجة التي يترتب عليها مشقة، فعندها يشرع ما يزيل هذه المشقة من الرخصة. فهمت هكذا عائشة رضي الله تعالى عنها وعملت بهذه الرخصة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في من أحبت أن يدخل عليها، فكان هذا يرتضع من بعض أخواتها أو بنات أخيها أو ما أشبه، فيدخل بهذه الرضاع عليها. أبت سائر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من عائشة، وقلنا لها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالمة خاصة، ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسالم خاصة، وما يدخل علينا أحد بهذه الرضاع، يعني امتنعنا من أن يدخلنا أحدا عليهن بهذه الرضاع، أو يرين هذه الحالة أو هذه الصورة من الرضاع ناشرة للحرمة أو يعني مثبتة له. هذه هي المذاهب بأدلتها. ما الذي يترجح لدينا من هذه المذاهب الخمسة؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أولا، كيف إذا قلنا مثلا نحن مع الجمهور والجمهور يقولون بأنه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، طيب كيف نجيب على المذهب الخامس وهو مذهب القائلين بأن الحاجة إذا دعت لرضاع الكبير نشرت الحرمة؟ نقول أولا هذا خاص بمن؟ بسالم رضي الله تعالى عنه. طيب وهذا الخصوص هل له نظائر؟ نعم، نظائر كثيرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لبعضهم خصوصيات شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. شهد النبي عليه الصلاة والسلام لخزيمة بأن شهادته على شهادة رجلين أو كشهادة رجلين أو تعدل شهادة رجلين، فهذا كان لمن؟ لسالم خاصة، فلا يتجاوز موضع هذه الرخصة. وحادثة سالم كانت في أول الهجرة، في حين من روى الأحاديث التي ذكرت أن الرضاعة في الحولين كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هؤلاء ممن تأخر قدومهم إلى المدينة، فأبو هريرة أسلم عام خيبر، وابن عباس جاء من مكة قبيل الفتح، فدل هذا أن راوي الحديث كأبي هريرة الذي أسلم في السنة السابعة وأن ابن عباس الذي جاء في السنة الثامنة هما من رواة هذه الأحاديث التي تدل على تأخرها، فلذا قال الجمهور فإن كان هذا عام فإنه منسوخ، إن كان هذا عاما في سالم وفي غيره فإنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وبقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قوله إنما الرضاعة من المجاعة ده كان متى؟ كان في المدينة، مش كده؟ كان في المدينة وفي بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وروى هذا أبو هريرة في بعض الروايات، وروى هذا ابن عباس في بعض الروايات، وهما ممن تأخر مجيئهما إلى المدينة. يبقى الأحاديث مصرحة بأنه لا رضاع يؤثر في التحريم إلا ما كان زمن الصغر، إلا ما كان زمن الصغر، وهذا مسلم به، هذا مسلم به. طيب الذين قالوا بأنه لا رضاع، أو الذين قالوا بأن الرضاع يمتد إلى الفطام سواء كان هذا قبل حولين أو كان بعد حولين، نقول إن الضابط في هذا هو الحولين. لماذا؟ لأن الفطام لا ينضبط، الفطام لا ينضبط، والأقل النادر هو من يتجاوز الحولين، والأكثر من يفطم قبل الحولين، والرضاعة التامة إلى الحولين، والأحكام إنما تناط بالكثير الغالب وليست تناط بالقليل النادر. لذلك ينبغي النظر واعتبار ما اعتبره الشارع. فإن قيل ورد في بعض الروايات وكان قبل الفطام، فإن المقصود بهذا الفطام الذي يكون قبل الحولين أو إلى الحولين، فطام الذي يكون قبل الحولين أو إلى الحولين وعلى فرض التعارض فإن أدلة الجمهور أصرح وأوضح وأصح لأنها في الصحيحين وغيرهما. بهذا نكون قد رجحنا مذهب الجمهور. يبقى معنا قول أبي حنيفة حين قال 30 شهرا، يعني أن حمل الصبي باليد وبالحجر يكون في 30 شهرا. نقول الآية كما قال الجمهور إنما وردت في بيان أقل الحمل وأكثر الرضاع، فأقل الحمل 6 أشهر وأكثر الرضاع نعم، يبقى الجملة كم؟ 30 شهرا. يبقى هذه الآية إنما وردت لبيان أقل الحمل وأكثر الرضاع، لا أنها واردة لبيان أكثر الحمل وأكثر الرضاع. شاهد ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بأن أكثر الحمل 30 شهرا، لا يقول بأن أكثر الحمل 30 شهرا، لا يقول بهذا. إذن الآية إنما جيء بها في مساق بيان أقل الحمل وأكثر الرضاع. وأما القول الذي قال 3 سنوات فهذا مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة فلا يلتفت إليه. بهذا ننتهي إلى ترجيح مذهب الجمهور من أن الزمن الذي يؤثر في الرضاع هو ما كان إلى الحولين فما دونهما، إلى الحولين فما دونهما. طيب، هذه مسألة تتفرع أو تنبني على قولنا بأن الرضاع يحرم والمحرم منه ما كان في الحولين. لسائل أن يقول ما عدد الرضاعات التي تحرم، ما عدد الرضاعات التي تحرم؟ نقول اختلف الفقهاء في ذلك على 3 مذاهب أو على 3 أقوال. الأول وهو للجمهور قليل الرضاع وكثيره يوجب التحريم، قليل الرضاع وكثيره يوجب التحريم، يعني من غير تقييد برضعة أو رضعات، وإنما أقل قدر من الرضاع يثبت به التحريم. هذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو منقول عن طائفة من الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمذهب الثاني لا يحرم أقل من 3 رضعات، وهذا مذهب الظاهرية وأبي ثور وابن المنذر وبعض الحنابلة كالزركشي، وقدمه ابن مفلح في الفروع وغيره من الفقهاء. هذا هو المذهب الثاني، أن الرضاع المحرم هو ما كان 3 رضعات فما فوقهن. والمذهب الثالث لا يحرم أقل من 5 رضعات متفرقات مشبعات، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قبل ذلك مذهب جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود وعائشة وابن الزبير وغير هؤلاء من السلف رضوان الله تعالى على الجميع. هذه مذاهب 3 في عدد الرضعات التي تنشر التحريم. فما ترون في الترجيح بين هذه المذاهب؟ نقول استدل الجمهور هم المالكية والحنفية، الرواية المشهورة عن أحمد وطائفة من السلف، استدلوا بكتاب الله تعالى، وكتاب الله تعالى فيه وأمهاتكم اللائي أرضعنكم، وفيه أيضا وأخواتكم، وهذا لم يقيد الرضاع بعدد ولا بمرات ولا بتكرار ولا بشيء، وإنما هو مطلق أو هو عام مطلق، ليس فيه تقييد بشيء، لا بعدد ولا بوصف ولا بقيد معين، فليبقى العام على عمومه والمطلق على إطلاقه. والمطلق يتحقق بأي قدر، فحيث وقع الرضاع فإنه ينشر الحرمة، فإنه ينشر الحرمة. وهذا حديث عقبة بن الحارث الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف نشرحه في هذا الدرس أو في الذي بعده إن شاء الله. عقبة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شهدت امرأة سوداء، أمة سوداء، بأنها قد أرضعته هو والمرأة التي تزوجها، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نهاه عن الاستمرار في هذا النكاح، أو أمره بأن يدعها أو بأن يترك ذلك، أو أخبره بأنه لا خير له في هذا الأمر، ولم يستفصل رسول الله أرضعته 5 رضعات أم 3 رضعات أم كانت رضعة واحدة. ويقولون إن ترك الاستفصال في مثل هذه الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. فكأنه عليه الصلاة والسلام علم أنها أرضعته فحسب من غير قيد ولا شرط، وهذا كاف عنده في أمره أو في نصحه أو في إرشاده إلى أن يترك هذه المرأة وألا يبقى معها. وهذا إعمال للمطلق على إطلاقه من غير تقييد الرضعات بعدد. بهذا يعني يثبت للجمهور مذهبهم في أن الرضاع مطلقا يحرم وينشر الحرمة. طيب، إذا أردنا أن ننتقل إلى أدلة من قال بأن التحريم إنما يثبت ب3 رضعات فأكثر، فإننا نجد في الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي آخر لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا نأخذ من مفهوم المخالفة أن الذي يحرم ما زاد على الرضعتين وعلى المصتين وعلى الإملاجتين، والإملاجة بمعنى المصة والرضعة، وعليه فإن الثلاث يحرم، الثلاث يحرم. فهذا ما مأخذ من قال بأن التحريم يثبت ب3 رضعات، وهو مذهب من؟ مذهب الظاهرية، خلافا لمن؟ لابن حزم الذي مال مع قول الحنابلة والشافعية بإثبات الرضاع ب5 رضعات متفرقات مشبعات. إذن هؤلاء استدلوا بهذه الأحاديث، والمأخوذ من هذه الأحاديث بمفهوم المخالفة أن الرضعتين والمصتين والإملاجتين لا تحرم، ما زاد عن ذلك يكون محرما. المذهب الثالث مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، ما هو؟ أن 5 رضعات متفرقات مشبعات هن اللائي يحرم، فإن قل العدد عن ذلك لم ينتشر التحريم. يستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في مسلم وغيره، أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذا الحديث برواياته المتعددة يدل دلالة صريحة على العدد الذي يؤثر في نشر التحريم، وهو 5 رضعات. ويستدلون أيضا بحديث سالم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضعه 5 رضعات، أن ترضعه 5 رضعات. لذا ذهبوا إلى أن 5 رضعات هي التي تؤثر في التحريم. ثم إنهم قالوا إن الجزئية التي هي علة ثبوت التحريم بالرضاع لا تثبت بالقليل، لأن القليل لا حكم له ولا اعتبار له، القليل لا حكم له ولا اعتبار له، والشارع الحكيم حدد الكثير المؤثر ب5 رضعات، فتعين المصير إلى هذا التحديد لأنه تحديد شرعي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن الرضاعة تحرم يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس، هذا مطلق، ثم إنه قيد ذلك في حالة معلومة بأن ترضع سهلة امرأة أبي حذيفة سالما 5 رضعات، كما ثبت ذلك أيضا في مسلم وغيره، فإن هذا بيان عملي منه صلى الله عليه وسلم للعدد الذي ينشر الحرمة. وقوله لا تحرم المصة ولا المصتان مفهوم عدد، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس رضعات المعلومات يقدم. لماذا؟ لأن خمس رضعات هذا نص، لأنه لا يحتمل. لما يعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس رضعات، هذا إيه؟ هذا نص، والنص يقدم على غيره، يقدم على المفهوم، لأن النص لا يحتمل في الفهم إلا معنى واحدا، نص ما تأويله تنزيله. إذا قال فإطعام عشرة مساكين هذا لا يحتمل التسعة، وكذا إذا قال خمس رضعات فهذا لا يحتمل أربعة ولا ثلاثة ولا اثنتين. فإذا وقع منه صلى الله عليه وسلم التصريح ببيان هذا العدد فإن المصير إليه والعمدة فيه. ولقائل أن يقول هناك بعض المناقشات التي تورد على أدلة الذين قالوا بأن خمس رضعات معلومات يحرم، ما هي هذه المناقشات؟ قل مثلا هذا لا نقرأه في كتاب الله، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ، نحن لا نقرأه، فهذا يدل على أنه ليس بمتواتر ولا حجة في غير المتواتر. نقول إن لم يكن متواترا فهو من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كقول الله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. فكذلك أو لنقل هذا ينزل منزلة ماذا؟ ينزل منزلة أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد حجة يجب العمل بها والمصير إليها. فلا ليس هنا من شرط في أن يكون هذا من المتواتر، وإذا كان قرآنا نسخ لفظه وبقي حكمه فإنه أيضا حجة يعني يعمل به. وأما حديث عقبة بن الحارث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه، فهذا لا يدل لما ذهب إليه من قال بمطلق الرضاع، لاحتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك في حديث سابق، قد بين ذلك في حديث سابق، وهو أن الرضاع المحرم وخمس رضعات، أو علم ذلك، أو علم ذلك، أو كان هذا على كل حال يعني متقدما ثم تأخر البيان في هذا الحديث الذي يمكن أن يكون مقيدا لما أطلق في حديث عقبة. أما الذين قالوا ثلاث رضعات للمفهوم، فإننا كما قلنا نقدم ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا المفهوم مفهوم الحصر أولى من مفهوم العدد، وبالتالي يظهر لنا أن قول الذين قالوا بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات هو الراجح لقوة دليله ولصحة هذه الأدلة، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا في حديث امرأة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، وبه حكم جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن بهذا فهمنا أن الرضاع المحرم ما كان إلى الحولين، وعرفنا أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان خمسة رضعات متفرقات مشبعات. يأتي سؤال كيف نعرف الرضعة المشبعة؟ فنقول إن المختار في هذا أنه إذا التقم الصبي الثدي أي أقبل عليه يرتضع منه ولم يتركه لعارض يعرض له، وإنما تركه ريا وشبعا، فقد تحققت الرضعة المشبعة. إذا تركه عن ري وشبع فقد تحققت الرضعة المشبعة. فإن تركه يسيرا ثم عاد إليه أو لعارض ثم عاد إليه فهي رضعة واحدة على ما ذهب إليه الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد، وهي التي انتصر لها ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذا إذا نقلته المرأة من ثدي إلى ثدي ليكمل الرضاع، إذا هي التي نقلته فإن هذا يعد بمثابة ايه؟ رضعة واحدة. وهكذا متى ما اقبل على الثدي ثم تركه عن رغبة واختيار بعد ان يكون قد ارتضع منه فانها تعتبر ذلك رضعة واحدة. ولا يلزم ان تكون هذه الرضعات كل رضعة في يوم، وانما يكفي ان تكون هذه الرضعات متفرقات. ولو وقعنا في يوم واحد، ولو وقعنا في يوم واحد، فان هذا كاف في نشر التحريم، لانه به يتحقق ما يسمى بعلة هذا الحكم، وهو علة الجزئية او تركيب اللحم ونشر العظم. بهذا نكون قد اتينا على المهم من شرح هذا الحديث، وظهر لنا معنى الرضعة المحرمة وعدد الرضعات والوقت الذي يكون فيه التحريم أو الذي ينشر الحرمة. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، ولأن الوقت قد شارف على الانتهاء ننتقل للإجابة على أسئلة الحلقة السابقة، والإجابة أيضا على أسئلتكم وذكر أسئلة هذا الدرس إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من مصر محمد أحمد، ومن الأردن سمر، ومن السعودية منال، ومن العراق جميلة، ومن الكويت فوزية، ومن المغرب الأخ عبد الرحيم المغراوي. وكان السؤال الأول عرف الرضاعة وبين الحكمة من التحريم بالرضاعة، وكانت الإجابة تعريف الرضاعة لغة مص الرضيع من ثدي الآدمي في مدة الرضاعة. شرعا للفقهاء عدة تعريفات في معنى الرضاع، فعند الحنفية هو مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص، وعند المالكية وصول لبن آدمي لمحل مظنة الغذاء، وعند الشافعية حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه، عند الحنابلة وصول لبن آدمية إلى جوف صغير، وتعريفه شرعا هو مص لبن ثاب عن حمل أو شرب ثبتت مشروعية التحريم بالرضاع في الكتاب والسنة والإجماع. أما حكمة التحريم بالرضاع أن المرضع التي ترضع الولد إنما تغذوه بجزء من جسمها، فتدخل أجزاءها في تكوينه ويكون جزءا منها، وإن الحس والطب يثبتان ذلك، فإن لبنها ضر من دمها ينبت لحم الطفل وينشز عظمه، وإذا كان جسمها ملوثا بمرض مستكن فيه سرت العداوة إلى الطفل، وإن كانت نقية الجسم سليمة قوية استفاد الطفل منها قوة ونماء، وإذا كان الطفل جزءا منها فهي كالأم النسبية بيد أن هذه غذته بدمها في بطنها وتلك غذته بلبنها بعد وضعه. فإذا كانت الأم النسبية محرمة على التأبيد وبعض من يتصل بها من محرمات، فكذلك الأم الرضاعية، فهذا أمر بديهي مشتق من الحس وكلام أهل الخبرة. وثانيا أن المرضع تندمج مع الأسرة التي ترضع أحد أولادها فتكون من أحدها، كما يكون الطفل في بيت مرضعته مندمجا مع أسرتها. وثالثا قال الفقهاء مما جاء على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فاحتاطوا كل الاحتياط لذلك الغرض الأسمى الذي هو الحياة الإنسانية. وهذا هو السر في أن الإسلام أعطى المرضع هذه المكانة، لأنها جادت بلبنها مساهمة في تنفيذ الوصية الربانية. وهذا هو السر أيضا في أن الإسلام رفع شأن الحامل، ولقد جعل الإسلام للمرضع تلك المكانة ولو كانت غير مسلمة يهودية أو نصرانية، وإنما لمكانة سامية تجعلها في الأسرة في المكان التالي للأم، إلى نهاية الإجابة.
طيب لا بس.
طيب السؤال الثاني: بين ما استثني من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الجواب الراجح هو قول الجمهور، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب مجري على عمومه، إلا أن هناك بعض الاستثناءات لا ينطبق عليها التحريم بهذه القاعدة لعدم توافر حكمة التحريم بالرضاع فيها. أولا: لا تحرم عليه أخت الابن أو البنت من الرضاع، وتحرم عليه أخت ابنه أو أخت ابنته من النسب، لأنها بنته أو ربيبته ثانيا لا تحرم عليه أم أخيه أو أخته من الرضاع، وتحرم عليه أم أخيه من النسب لأنها أمه أو زوجة أبيه. ثالثا لا تحرم جدة ابنه أو ابنته من الرضاع، وتحرم عليه من النسب لأنها إما أن تكون أمه أو أم زوجته. رابعا لا تحرم عليه أم عمه أو عمته من الرضاع، وتحرم عليه من النسب لأنها جدته لأب. خامسا لا تحرم عليه أم خاله أو خالته من الرضاع، وتحرم عليه من النسب لأنها جدته لأم. والله أعلم.
لا بس.
طيب هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، إذا التقم غلام طفل ثدي امرأة ثم هو يرتضع نام، فإذا هزته ارتضع مرة أخرى، هل تحتسب هذه رضع أم رضعتان؟
إذا أخذ ثديها
ثم ارتضع فنام وهو يرضع.
نعم، فنام وهو يرضع ولا زال ملتقما ثديها، ولا ترك الثدي يعني إذا كان قد ترك الثدي صارت هذه رضع. إذا كانت فكان قد ترك الثدي يعني ارتضع فشرب وارتوى ثم إنه نام وترك ثديه ثم إنها أيقظته فأرضعته مرة أخرى، تكون هاتان رضعتين. أما إذا كان على ثديها لم يغادر الثدي ولم يفارقه لكن أخذته سنة أو نوم يسير أو شيء يسير فإنها تبقى رضع واحد، فإنها تبقى ويكون هذا من العارض اليسير الذي قلنا إنه لا يقطع الرضعة. واضح؟
طيب الأسئلة شيخنا بارك الله.
طيب في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول اشرح قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. اشرح قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. السؤال الثاني اذكر الراجح في عدد الرضعات المحرمة. اذكر الراجح في عدد الرضعات المحرمة.
انتهت الأسئلة شيخنا. أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.